بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات الإمام ابن باز رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قوله قديم بلا ابتداء، هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره، وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء، وأسماؤه توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره، وإن كان مسبوقا بالعدم كما في قوله سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم، وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف، وهي قوله قديم بلا ابتداء.
فيكون هذا من قبيل الإخبار الصحيح، ما قال هو قديم، إنما قال قديم بلا ابتداء، لكن يكون هذا من باب الإخبار لا من باب الأسماء، فإن القديم ليس من أسماء الله، لأن شرط الأسماء أن تكون بالغة الحسن المطلق. نعم.
ولكن لا ينبغي عده من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل،
فيكون من باب الإيه؟ الإخبار. يجوز أن يخبر عن الله بأنه قديم بلا ابتداء، لكن هل يكون من الأسماء؟ شرط الأسماء أن تكون إيه؟ حسنى، يعني بالغة حسن من كل وجه.
ولكن لا ينبغي عده من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل، ويغني عنه اسمه سبحانه الأول، كما قال عز وجل: هو الأول والآخر والله ولي التوفيق.
هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال صلى الله عليه وسلم: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
قال الطحاوي: لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري
له. هذه مثال التسلسل، ما زال بصفاته. والعلماء يقولون بأن أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى لا تزال آثارها موجودة، ولم تكن فكانت، بل لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بهذه الصفات وموجود آثارها، وموجود آثارها. نعم.
له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا،
لأنه لا يزال ربي يفعل ويخلق سبحانه وتعالى. نعم.
استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير.
وكل العلماء على ما عند الأشعرة في مسألة التسلسل والماتريدية، لأنهم يقولون بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة في المخلوقات، يعتبرون أن هذا العالم المعروف المشاهد هو أول المخلوقات، وأهل السنة والجماعة يقولون بحوادث لا أول لها، يعني يعرف، ولكن فرق بين خالق ومخلوق. كذلك أيضا آثار أسمائه سبحانه وآثار صفاته في الكون منشورة مشهورة، لأنه لا يزال ربي سبحانه وتعالى يخلق وهو فعال لما يريد، وآثار سبحانه في صفاته لم تكن معطلة يوما ما ثم صارت. نعم.
وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
فالعلم المرتبة الأولى، ثم الكتابة المرتبة الثانية، ثم المشيئة المرتبة الثالثة، ثم الخلق المرتبة الرابعة. نعم.
وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة للعباد لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن،
كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا يشاء الله، خلافا للمعتزلة الذين يقولون لا مشيئة لله فافعل العباد، وخلافا للجبرية الذين قالوا لا مشيئة للعبد في أفعاله. فالقدرية قالوا لا مشيئة للرب في أفعال العباد، بل العباد هم الخالقون لأفعالهم. قابلهم الجبرية فقالوا لا مشيئة للعباد في أفعالهم، بل المشيئة كلها للرب. فالجبرية جعل المشيئة كلها للرب، والأشاعرة جعل المشيئة كلها للعبد، وأهل السنة والجماعة قالوا هناك مشيئة للعبد بها يعمل عمله ويكسب عمله، وهناك مشيئة للرب بها يقدر سبحانه وتعالى ويقدر العبد على فعله وكذا. فلهذا قالوا كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما تشاءون إلا أن يشاء الله إثبات مشيئة للعبد، وما تشاءون، وإثبات مشيئة للرب إلا أن يشاء الله. فكانت هذه الآية كآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالرد على المعطلة وعلى الممثلة. نعم.
يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر،
فكلامه جيد في القرآن، وأنه صفة، أنه كلامه وكلام صفة له سبحانه، فكلام الله عز وجل غير مخلوق. تكلم الله بالقرآن حقيقة، صوت وحرف سمعه جبريل ونزل به جبريل الأمين على رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل، إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.
ولا فقاعدة العلماء قاعدة صحيحة ومنضبطة واحدة، لكن قد يخفى على الواحد الحق في المسألة، كما خفي على الطحاوي الحق في أحرف في هذه العقيدة، لكن كل يقرر هذا، يقول: ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ورد علم اشتبه عليه إلى عالمه.
ولا تثبت قدم
إن النبي قال إنكم سترون ربكم. يبقى إذن نعتقد ونؤمن أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، لكن كيفية ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الرؤية بالأبصار رؤية حقيقية، نراه بأعيننا بأبصارنا، كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وما قوله لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، هذا خاص بالإدراك وليس بالرؤية، فإن الله قال لا تدركه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، والإدراك غير الرؤية. فلما تراء أصحاب الجمعان قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يبقى تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. بل نفي الإدراك دليل الرؤية، لأن الرؤية لو كانت منفية لا قال سبحانه لا تراه الأبصار وبالتالي لا تدركه، إنما نفى الله الإدراك فقط، فإذا دل هذا على إثبات الرؤية. نعم.
ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام.
الله أكبر، هذا كلام جيد وطيب. من هنا كان إخوان الطحاوي وابن حجر والخطاب وكل العلماء دول إخواني عند أهل السنة والجماعة، تقرأ كتبهم وينتفعوا بعلمهم، لأن قاعدتهم هي قاعدة أهل العلم، قاعدة النجاة، وإن أخطأوا في بعض المفردات فقل من لا يخطئ. نعم.
فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه.
ولذا حتى في الإيمان هم يرون أن العبد يجب عليه أنه يأتي بالأعمال الصالحة ويجب عليه كذا، وإن مقامات العبد عند الله بحسب هذه الأعمال الصالحة وكذا وكذا، لكن هذا مفهوم الإيمان ما يدخل فيه وما لا يدخل، أخطأ في هذا ولبس عليهم في ذلك وخفي عليهم الحق في هذا المفهوم. وإلا أبو حنيفة أو الطحاوي أو هؤلاء ما كانوا يقولون كما يقول غيره من الغلاة بأنه لو ترك الأعمال فإنه لا يحاسب ولا يعاقب ولا يدخل النار وكذا، أبدا، أنهم يرون هذا، ولهذا كانوا يتشددون في باب المكفرات عن أكثر من غيره، أنهم يرون الكفر بقول الواحد مسيجد ومصيحف، فعندهم الكفر يكون بالقول يكون بالعمل ويكون بالاعتقاد. نعم.
حجبه مرامه عن خالص التوحيد.
ولهذا البعض يقول مرجئة أهل السنة، لكن لا نرى هذا، لا نرى هذا. نعم. فالإرجاء ليس له علاقة بالسنة.
فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا ولا موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.
التأويل على طريقة المحرفة. نعم. ليس التأويل الذي دل عليه الدليل.
ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال العلامة ابن باز: قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه. فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل.
ولذا أثبت بعض السنة والجماعة الحد، فالمراد بالحد المثبت والمراد غير المراد بالحد المنفي في عندهم. فالحد المثبت هو الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل له صفات سبحانه وتعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى بصفاته وكنه صفاته من خلقه، وهو سبحانه الذي يباين مخلوقاته، فلا يختلط ربنا بمخلوقاته ولا يدخل في شيء من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى مباين لخلقه. أما الحد المخلوق لا، الله عز وجل ليس له حد مخلوق معروف لدى الخلق كنهه، وإنما سبحانه وتعالى مباين لخلقه عز وجل، له حدود في صفاته سبحانه لا يعلم كنهها إلا هو عز وجل. نعم،
كما قال تعالى، كما قال عز وجل في سورة
من هنا لا يجمل القول بهذا، من هنا لا يجمل القول بهذا. نعم،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد، وأما الغايات والأركان والأعضاء
حد يعلمه الله ولا يعلمه العباد، يبقى إذا إثبات حد لكن يعلمه الله ولا يعلمه العباد هو الكل. نعم،
وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق، ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه، حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه، وهكذا قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، مراده الجهات الست المخلوقة وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه، لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به، وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه
يعني
سبحانه.
لا يأخذ واحد من هذا أنه ينفي علو الله سبحانه وتعالى، ولكن جهات الست المخلوقة والله فوق خلقه. نعم،
وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو، وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك، والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه. فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم، واعلم أن الحق وما سواه أنه الحق وما سواه باطل، والله ولي التوفيق.
وأن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، وهو سبحانه وتعالى على عرشه بذاته، هو سبحانه وتعالى له العلو الخاص واستواءه على عرشه، وله سبحانه وتعالى علو الصفات علو القدر والقهر، فنثبت العلو بقسمين، علو الصفات أي عالم بقدره وقهره سبحانه وتعالى وشأنه، وعلو الذات وهو سبحانه وتعالى على عرشه مستو عليه بائن من خلقه. يبقى الشيخ ابن باز نبه على الإجمالات التي هنا وبين أنها لا ينبغي إطلاقها كذا مجملة، لأنها مشتركة بين أهل الحق وبين أهل الباطل من جهة المعاني، يفصل بين الحق فيها والباطل، لكن من جهة اللفظ قد يستغلوها الباطل، لهذا لا يطلق القول بها. نعم، لكنه رحمه الله تعالى اعتذر الطحاوي في هذا وقال بأن الطحاوي يثبت الأسماء والصفات على الطريقة التي يثبتها أهل السنة والجماعة، لكن هذه الإجمالات لا طريق ولا ينبغي حتى لا تستعمل ولا تستغل. ومن هنا وضع العلماء أن المجمل يرد من جهة اللفظ، أما من جهة المعنى فيستفصل فيه، فإن كان مراد القائل المعنى الصحيح قبل المعنى، وإن كان المراد من هذا معنى باطلا رد المعنى، وأما اللفظ فإن الإنسان لا يقول به ولا يتكلم به كالجسم وغير ذلك من الألفاظ المجملة هذه.
شيخنا أحسن الله عليك، بعض الأشاعرة في هذا العصر يستدلون على عدم إثبات علو الله عز وجل واستوائه بكلام للذهبي، فكيف يستدلون بعدم استواء الله عز وجل على عرش، على عدم استواء الله على عرشه وعدم علوه بكلام للذهبي؟
بكلام للذهبي الذي وضع صح. الذي وضع كتاب العلو.
نعم، وهذا كان في مؤتمر الشيشان.
هذا هؤلاء مجانين.
هذا كلام أسامة الأزهري في مؤتمر الشيشان.
كلام مجانين ها. دي صنعة إبليس. دي صنعة إبليس، لا شك أنه يدلس ويلبس على الناس ويمزج حقا بباطل. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الذهبي ينفي علو الله عز وجل بذات على عرشه، وهو الذي وضع كتاب أصلا العلو، ويراد وأراد بعلو الذات مع علو الصفات، ما أراد بعلو الصفات فقط، ونقل عن سادات الأمة هذا الأمر. فإذا جاء واحد يستغل هذا، يستغل عبارة مثلا عنده ولا شيء من هذا، ويقول الذهبي ينكر هذا، كما يستغلون عبارات لشيخ الإسلام مجملة ويقولون يكفر و يقتل بغير حق، كما استدلون بعبارات لابن عبد الوهاب في ذلك أيضا، وتلقون صريح كلامهم في هذا. وهذا شأن الزائخ. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فهذا شأن الزائخ، يعمد إلى القرآن ليس إلى كلام الذهبي فقط، ولا إلى كلام ابن تيمية، ولا إلى كلام ابن عبد الوهاب، بل يعمدون إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيسقطونه على المعاني الباطلة. أليس الخوارج قد استدلوا بالقرآن على كفر صاحب المعصية؟ القاتل يكفر عند الخوارج بالقرآن، لأن الله يقول: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. خلاص، يقولون إذا القاتل كافر. طيب أنتم قرأتم هذه الآية في سورة النساء: ألا تقرؤون قول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. ألا تقرؤون قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فسماه أخا وصفه بأنه أخ. فإذا أهل الباطل دائما يشغبون باستعمال العبارات المجملة، ويطعنون في أهل السنة والجماعة بها. وهذا أصلا من قديم موجود، هذا من قديم أمر موجود. نعم. متع الأشعري، شيخ الإسلام متع الأشعري، سبحان الله العظيم. إن آخر مما إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لن تستحي فاصنع ما شئت. وهذا لعلمك هذا من توفيق الله. ليه؟ لأن الواحد يعني إذا ظهر حاله وبان جنونه إلى هذه الدركة وخالف المجمع عليه، فإنه يسقط قوله. لا يزال الإنسان يا إخواني مشتبه الحال طالما أنه يورد العبارات القوية في الشبهة. أما إذا بان أمره كذا، يعني اللي يقول شيخ الإسلام على الأشعرية أو الصوفية أو كذا، خلاص ده بطل قوله، لأن هذا مجنون هذا، لأن ما أحد يصدق على وجه الأرض. قل شيخ الإسلام حارب الأشعرية وليس محقا في ذلك مثلا، قل شيخ الإسلام ليس بعالم، لكن تقول شيخ الإسلام على الأشعرية؟ شيخ الإسلام كان صوفيا، وهو الذي ما سجن إلى من أجل الصوفية في الفتاوى التي كان يفتي بها رحمه الله تعالى، ورد على الصوفية ورد على الأشعرة وصفهم بأنهم مخنثة المعتزلة. كيف تطلق على شيخ الإسلام أنه مات على الأشعرية ومات على الصوفية أو كذا وكذا وكذا إلى آخره؟ قل شيخ الإسلام غير مصيب مثلا، يسمع كلامك وتأتي مثلا ترد على شيخ الإسلام، لكن تنسب إلى شيخ الإسلام مثل من يأتي يقول محمد بن عبد الله كان على الوثنية. من يقول هذا؟ أو على اليهودية أو على النصرانية؟ من يقول هذا؟ مثل ما قالت اليهود والنصارى، قالت اليهود إبراهيم يهودي كان على اليهودية، وقالت النصارى إبراهيم كان على النصرانية. وأصلا إبراهيم قبل أن تكون يهودية أو نصرانية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. كيف يكون إبراهيم على اليهودية قبل اليهودية؟ كيف يكون على النصرانية قبل النصرانية؟ إذن هذا كلام يغنيك عنه ماذا؟ سقوط ووضوح، يعني سقوطي. فهذا والحمد لله يفرح الإنسان بهذا إذا ظهر من الواحد الوجه يعني السافر الحقيقي لهذا الأمر. نعم.